إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة الأخيار فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وفي لفظ ورجل آتاه الله القرآن فهو يقضي به ويعلمه وفي لفظ ورجل آتاه الله العلم فهو يقضي به ويعلمه فتعالوا بنا أيها الأحبة في الله لنعيش في ضوء هذا الحديث المبارك في هذه الدقائق المعدودات لنستلهم بعض عظاته ودروسه على حسب توفيق الله تبارك وتعالى وعونه ومدده. أولا أيها الأحبة في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، والحسد منه الحسد المذموم والحسد المحمود. والحسد المذموم وهو الذي حرمه الله تبارك وتعالى وعرفه أهل العلم بأنه تمني زوال النعمة عن الناس، فهذا هو الحسد المحرم في الإسلام. إذا استكثر العبد النعمة على صاحبها ورأى أنه لا يستحقها أو تمنى زوالها عنه فهذا هو الحسد الذي حرمه الله تبارك وتعالى. ولا يكون الحسد أيها الأحبة في الله إلا من نفوس غير راضية بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فإن كل شيء رب العزة سبحانه خلقه بقدر، فالصحة بقدر من الله تعالى، وكذا الغنى والجده بقدر من الله تبارك وتعالى، وكذا المال والوظيفة والمنصب، فكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فعلى العبد أن يعلم أن ما بين يديه إنما هو بقدر الله سبحانه، وأن ما بين أيدي غيره من الناس هو كذلك بقدر الله سبحانه. فعلى العبد أن يوطن نفسه على الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله، وأن يدعو لصاحب النعمة بالبركة والزيادة. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن إذا رأى نعمة بيد صاحبها، فعليه أن يدعو له بالبركة والزيادة، وليعلم أن هناك ملكا رب العزة سبحانه وكله أن يرد عليه يقول له ولك بمثل. فمن دعا لأخيه بدعوة بظهر الغيب إلا وكل الله له ملكا يقول ويرد عليه ولك بمثل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الحسد كما قلنا محرم في الإسلام، وهو الحسد المذموم، الحسد الذي هو بمعنى تمني زوال النعمة عن صاحبها. ورب العزة سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعوذ بالله من الحسد، لأنه يضر بالمحسود عياذا بالله تعالى. فقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فأمر رب العزة سبحانه بالتعوذ بالله سبحانه من الحسد ومن الحسدة، ذلك لأن الحسد يضر بالمحسود ضرا حقيقيا، فقد يمرض الصحيح ويفقر الغني ويزول المنصب عن صاحبه بحسد حاسد، بل قد يموت السليم الصحيح بحسد حاسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بالعين، وذلك لأن العين تذهب إلى المعان أي إلى المحسود فيموت موت فجأة عياذا بالله تبارك وتعالى. فترى أن الرجل صحيحا لا بأس به، ما مرض ولا تعب ولا رقد في فراشه، فإذا به يلفظ أنفاسه الأخيرة. بأي شيء هذا؟ قد يكون بعين عاء أو بحسد حاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وقال أيضا في حديث آخر: إن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. إن العين تدخل الرجل القبر، أي تدخل الصحيح السليم القبر إذ يموت بعين عائن عياذا بالله تعالى، وتدخل الجمل القدر، أي أن الجمل يقع فيلحق بالسكين ثم بعد ذلك يقسم لحمه ويدخل القدر فيطبخ. ما كان الجمل به شيء إلا أنه سقط فأدركه الناس فذبحوه قبل أن يلفظ أنفاسه ويكون ميتا لا يحل أكله. فهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق في غزوة الخندق، وكان الصحابة يحفرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحملون الحجارة والرمال، فإذا بصحابي من الصحابة خلع الثياب عن كتفيه فظهر بياض جسده وبياض بشرته، فقال له رجل من الناس: ما رأيتك اليوم كجلد مخبأة، يعني إنك لأبيض اللون وناعم البشرة. قال الصحابة: فلبط من ساعته، أي فسقط مصروعا، أصابه الصرع والتشنج فما عاد يستطيع أن يحرك يدا ولا رجلا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة: من تتهمون؟ أي من الذي أصابه بعينه؟ فقالوا: يا رسول الله، قال له فلان كذا وكذا. فنهره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: علام يقتل أحدكم أخاه، علام يقتل أحدكم أخاه، هلا برفت إذ رأيت منه ما يسرك؟ هلا برفت، أي هلا قلت له: بارك الله فيما رزقك؟ ذلك لنعلم أن من دعا بالبركة فإن أثر العين يزول. إذا دعا الحاسد بالبركة أو دعا العائن بالبركة فإن أثر العين تزول. وكذا إذا خشي الإنسان من نفسه أن يحسد فليدعو لصاحب النعمة بالبركة، يعني إذا رأيت من إنسان شيئا يسرك فقل بارك الله له، فإذا بركت له فيما رزقه الله أو فيما أعطاه الله فإن ذلك يحمي الإنسان من أثر العين ومن أثر الحسد. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسل. فلما اغتسل أخذ ماء غسله أو ماء وضوئه فصبه عليه فقام كأن لم يكن به شيء. وهذا من الطب النبوي أنه إذا علم الحاسد يطلب منه ماء وضوئه، يصب على المحسود أو على المعان فإن ذلك ينفعه ويذهب عنه أثر العين بقدرة الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأحبة في الله، الحسد حرام في الإسلام، وهو الحسد المذموم الذي نهى عنه رب العزة سبحانه وأمر بالتعوذ بالله منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين، أي بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وذلك حتى يحميهما من أثر العين والحسد. لأن الإنسان قد يحسد نفسه أو قد يحسد ولده أو قد يحسد غيره، فكل إنسان يصيب بالعين
بعض الناس يظن ان اللي بيحسده ناس بعينها كده, ناس معينه يقول لك فلان ده عينه وحش. لا, اي انسان ممكن يحسد, واي انسان يصيب بعينه. اذا راى من الانسان شيئا يسره واستكثر النعمه على صاحبها او تمنى زوالها عنه عياذا بالله تبارك وتعالى. اذا فعلى المؤمن ان يدعو لكل انسان بالبركه حتى لا يصيب غيره بعينه فيأثم فتزول عنه حسناته إلى غيره. إذن فهذا هو الحسد المحرم في الإسلام. وهناك نوع من الحسد المحمود, وهو الحسد المشروع, وهو المنافسة في فعل الخيرات. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله علما, وهذان في الدنيا هما أكثر ما يقع فيهما الحسد, المال والعلم. فكل ذي نعمة محسود, كل ذي نعمة محسود, وأكثر ما يقع فيهما الحسد هما هذان. إنسان يبقى غني أو ساري, ربنا وسع عليه في المال, فهذا موضع الحسد من الحاسدين. وكذا العلم, الشهادات والمناصب, عنده شهادة علمية عالية, عنده منصب, عنده شيء من هذا, فهذا أيضا موضع حسد الناس أيها الأحبة في الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه ووجه إلى نوع آخر من الحسد, وهو المنافسة في تحصيل هذين الأمرين. ولكن تحصيلهما ليس لمتاع الحياة الدنيا, وإنما لرفعة الدارين في الدنيا والآخرة. فقال: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. سلطه على هلكة المال, أي على النفقة في المال في مراضي الله سبحانه وتعالى. فهو يؤدي زكاته وهو يتصدق منه, وما يترك سبيلا في مراضي الله تعالى إلا ويضع فيه شيئا من ماله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا, فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه, فهو بأفضل المنازل. يعرف لله فيه حقه, يعني يؤدي زكاة المال, فحق المال هو زكاة المال. فامتلك من المال ما شئت, حتى ولو امتلكت كل الدنيا, ولكن بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تجمع المال من حلال, الشرط الثاني أن تؤدي زكاته. هذان هما الشرطان لامتلاك المال حتى ولو امتلكت الدنيا: أن تجمع المال من حلال, الشرط الثاني أن تؤدي زكاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا, فهو يعرف لله فيه حقه ويتقي فيه ربه ويصل به رحمه. يعرف لله فيه حقه, أي يعطي حق المال, وهو زكاة المال, القدر الذي فرضه الله تعالى على من ملك النصاب أيها الأحبة. ويتقي فيه ربه, يعني لا يستعين بالمال على معصية الله سبحانه وتعالى, بل يكون المال دافعا له إلى طاعة الله وإلى العمل في مراضيه سبحانه, ويصل به رحمه, يعني يصل أرحامه من الضعفاء والمساكين والمحتاجين. فهذا بأفضل المنازل, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل لم يأته الله مالا وآتاه علما. لم يأته الله مالا, ولكن الله أفاض عليه بالعلم. يقول: لو أن لي مالا بمثل مال فلان لعملت فيه بمثل عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، لأنه نوى أنه لو امتلك المال لعمل فيه بالعمل الصالح بمثل ما كان يعمل فلان بماله. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. ورجل لم يأته الله علما وآتاه مالا فهو يخبط في ماله، لا يعرف لله فيه حقا، ولا يتقي فيه ربا، ولا يصل به رحما عياذا بالله تعالى. فهذا المال وبال على صاحبه، لا يؤدي زكاته ويستخدم المال ويستعين به على معصية الله، ولا يصل به أرحامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بأخبث المنازل، فهو بأخبث المنازل، لأنه منع زكاة المال وما اتقى الله في المال وما وصل به أرحامه. ورجل لم يأته الله مالا ولا علما يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بمثل عمل فلان الذي يعصي الله بماله. يقول النبي: فهو بنيته فوزرهما سواء، عياذا بالله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحكمة هي العلم أيها الأحبة في الله، الحكمة هي العلم. فإن الحكمة في تعريفها هي وضع الشيء في موضعه الصحيح، فمن فعل ذلك كان حكيما، ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم. ورب العزة سبحانه وتعالى بين لنا فضائل العلم، وبين لنا ذلك أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم، ودعانا الله ورسوله إلى تحصيل العلم من مظانه الصحيح. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، في رواية: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقضي به ويعلمه. والقرآن ومعرفته وحفظه هو رأس العلم. ورجل آتاه الله العلم فهو يقضي به ويعلمه. فالله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفعهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. فأهل العلم يأتون يوم القيامة يسبقون الناس برتوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي أهل العلم وفي مقدمتهم معاذ بن جبل، يسبقهم معاذ بن جبل برتوة، أي برمية قوس. فدل ذلك على تقديم الله تبارك وتعالى لأهل العلم يوم القيامة وفي الآخرة، ثم هم كذلك مقدمون في الدنيا، فهم أهل القضاء وأهل الحكم وأهل المناصب. لما جاء عامل مكة إلى المدينة في زمان أمير المؤمنين عمر، فقال له عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب: من وليت على الناس؟ قال: وليت عليهم ابن أبزى. فقال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. قال: وليت على الناس مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، يعني عالم بالأحكام. فقال عمر رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله بهذا الكتاب أي بهذا القرآن، فمن أخذه رفعه الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، من حفظه وأقام حدوده وحروفه وأحكامه رفعه الله تعالى في الدارين. يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ورب العزة بيّن ذلك فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما إلا سلك الله به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يطلب فيه علما، من مشى في طريق ليحصل العلم الذي ينفع به نفسه وينفع به الناس سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أو رضا بما يصنع. وقال في حديث آخر إن العالم يستغفر له، إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، حتى السمك في الماء ليستغفر لطالب العلم أيها الأحبة في الله. فمن أجل هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول الحسد من حسد مذموم إلى المنافسة المحمودة، إلى الحسد المحمود، المنافسة في فعل الخيرات في هذه الأمور التي يكثر فيها التنافس بين الناس. فإنه كما قلنا في أول الكلام لا يقع التحاسد إلا في هذه الأمور، التكالب على الدنيا وتحصيل المال، والتكالب كذلك على العلم والمناصب والشهادات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك لونا من التحاسد المحمود، وهو أن يتنافس الناس في فعل الخيرات، في تحصيل الثواب، في مرضات الله تبارك وتعالى. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. اللهم علمنا علما نافعا، اللهم علمنا علما نافعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، برحمتك أنت أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا ربنا مع الأبرار. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وانصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا، برحمتك أنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وأقم الصلاة.